بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوسل لعلامة الألباني رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في استكمال الرد على شبهة حديث الضرير، قال: ومن عجائب التعصب واتباع الهوى أن شيخ الغماري أورد روايات هذه القصة في المصباح من طريق البيهقي في الدلائل والطبراني، ثم لم يتكلم عليها مطلقا لا تصحيحا ولا تضعيفا، والسبب واضح، أما التصحيح فغير ممكن صناعة، وأما التضعيف فهو الحق.
لما سبق بالتفرد، فإنه قد تفرد بها بعض الرواة وقد خالف فيها من هو أوثق منه. نعم، أصل الحديث ثابت، ولكن هذه الزيادة مما تفرد بها. نعم.
وأما التضعيف فهو الحق، ولكن ونحو ذلك،
ولكن يعني ولكن حمله التعصب على أن يضعف، لأن لو ضعف فقد رد الاستدلال بها، ولو صحح فقد خصم بالقواعد الحديثية، لهذا فيسكت. وهذا يعد مسلكا ثالثا لأهل الأهواء مع في التعامل مع رواية السنة، إما أنه يعمد إلى جهة الثبوت فيضاعف أو يصحح على حسب الهوى حسب ما يحتاج، وإن عجز عن ذلك لجأ إلى جهة الدلالة فيلوي أعناق النصوص، فإن عجز عن الثانية لأن الأمر واضح وفاضح لو أنه لوى الأعناق لا من جهة الثبوت ولا من جهة الدلالة، ماذا يصنع؟ يسكت ولا يتكلم بالتصحيح أو التضعيف. وهذا السكوت كتمان علم يتعين عليه إذا كان من أهل الشأن. نعم.
ونحو ذلك فعل من لم يوفق في الإصابة، فإنهم أوردوا الحديث بهذه القصة، ثم قالوا: وهذا الحديث صححه الطبراني في الصغير والكبير. وفي هذا القول على صغره جهالات: أولا أن الطبراني لم يصحح الحديث في الكبير بل في الصغير فقط، وأنا نقلت الحديث عنه للقارئين مباشرة لا بالواسطة كما يفعل أولئك لقصر باعهم في هذا العلم الشريف، ومن ورد البحر استقل السواقية.
نعم.
ثانيا أن الطبراني إنما صحح الحديث فقط دون القصة بدليل قوله: وقد سبق قد روى الحديث شعبة والحديث صحيح، فهذا نص على أنه أراد حديث شعبة، وشعبة لم يروي هذه القصة. نعم. فلم يصححها إذن الطبراني، فلا حجة لهم في كلامه.
نعم.
ثالثا
إنما جاءت عن طريق أحمد بن شبيب. نعم.
ثالثا أن عثمان بن حنيف لو ثبتت عنه القصة لم يعلم ذلك الرجل فيها دعاء الضرير بتمامه، فإنه أسقط منه جملة: اللهم فشفعه في وشفعني فيه، لأنه يفهم بسليقته العربية أن هذا القول يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لذلك الرجل كما كان داعيا للأعمى، ولما كان هذا منفيا بالنسبة للرجل لم يذكر هذه الجملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن الواحد بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، كان هذا كلاما باطلا، مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا أن يقول فشفعه في، ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه، وإنما أمره ببعضه، وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، ولا ما يظن أنه شفاعة، فلو قال بعد موته فشفعه في لكان كلاما لا معنى له، ولهذا لم يأمر به عثمان. والدعاء المأثور
صلى الله عليه وسلم مات ولا يشفع لهذا الرجل، الشفاعة تكون يوم القيامة حينما يكون حيا ويأتيه الناس، أما أن النبي يشفع في قبره هذا لم يثبت. نعم.
والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والذي أمر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا تثبت به شريعة، كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في حسن العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات، إذ لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه ولا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول.
انتبه هذا ضابط، يعني هذا مع الضابط هذا يقول ومثل هذا ليثبت بشيء كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة في حسن العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات، إذ لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي يخالفه ولا يوافقه. يعني لو أن الصحابي اجتهد اجتهادا معينا وهذا الاجتهاد يخالف النص، قال قولا فعل فعلا، هذا يخالف النص، هذا بالاتفاق يرد. أما إذا لم يرد نص يخالف، فهل يلزم إذا فعل الصحابي هذا أو قال هذا القول، هل يلزم أن يوافقه صحابة أو يلزم ألا يخالفه الصحابة؟ يلزم ألا يخالفه الصحابة. فإذا لم يعلم له مخالف، وهذا موجود في الصحابة، قول موجود في الصحابة، ولم يعلم له مخالف، فإن هذا يؤخذ به. لكن هل يلزم اشتهار القول أم لا يلزم؟ من أهل العلم من قال يلزم اشتهار القول، يعني أن يكون قول الصحابي هذا الذي لا يعلم مخالف مشتهرا. ومنهم من قال لا يلزم الاشتهار، منهم من قال لا يلزم الاشتهار، لا يلزم اشتهار القول. فهذا القول إذا كان عليه الصحابي أو هذا الفعل إذا كان عليه الصحابي وليس هناك من يخالفه من الصحابة، فإنه يؤخذ به. أما إذا خالف السنة ووجد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا القول، فلا شك ولا ريب أبدا أنه تقدم السنة على قول كل أحد. نعم،
انتهى كلام شيخ الإسلام. قال الشيخ الألباني رحمه الله ثم ذكر أمثلة كثيرة مما تفرد به بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم يتبع عليه، مثل إدخال ابن عمر رضي الله عنهما الماء في عينيه في الوضوء ونحو ذلك فراجعه،
ومثل ما كان يتحرى المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها ولم يتبعه أحد من الصحابة على ذلك، وهذا مخالف فلا تتبع أثار الأنبياء. وممن خالف في ذلك أبوه عمر رضي الله عنه، فإنه قد نهى الناس عن ذلك. نعم،
ثم قال وإذا كان في ذلك كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف،
لكن هنا نقول فيرد قول الصحابة مع الاحتفاظ بقدره. وقد جاءنا سؤال سائل يسأل يقول أحد الدعاة يقول بأن أبا بكر رضي الله عنه إذا خالف قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كرامة له، لا كرامة لأبي بكر إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا في قول لأبي بكر يخالف قول رسول الله فلا كرامة له، نقول هذا التعبير سيء ولا يقال لا كرامة له، يقال يرد قوله، فالحكم إنما يكون على القول لا على العين. أما المعين فالكرامة محفوظة وإن كان قوله مخالف لقول رسول الله، لأنه لن يخالفه عن عمد ولا قصد أو معرفة بالسنة، إنما متى تقع المخالفة؟ إذا جهل السنة، تكلم بشيء باجتهاده ظن أنه ليس فيه نص وفيه نص يخالف هذا، فيقال يرد قوله، فما منا إلا رد ومردد عليه، وأي قول يخالف السنة يرد. لكن يقال لا كرامة، هذه تقال في أهل البدع، أهل البدع يقال لا كرامة لهم، لأن أعيانهم مهانة ليس لها احترام، وعليه فيقال لا كرامة له، لأنه قبل هذا القول لا كرامة له، فيقال لا كرامة له لأنه خالف السنة عن عمد وعن قصد. إنما الصحابي، إنما العالم لا يقال لا كرامة له، إنما يقال يرد قول. فالصحابي إذا قال قولا وثبتت السنة بخلاف هذا فإننا نقول يرد قول الصحابي، لكن يقال لا كرامة له، فلا كرامة لأبي بكر، لا كرامة لعمر، لا كرامة لأحمد ومالك والشافعي، لا كرامة لابن تيمية وكذا، لا، الكرامة محفوظة مع المخالفة، فالكرامة محفوظة وموجودة. نعم،
طيب كل يا شيخ ممكن في تقرير أصل أهل السنة والجماعة لو خرج مثلا شيخ الإسلام وخالف هذا الأصل فلقلنا له إنك ضال.
فنقول له
لقلنا له إنك ضال. فهل هذا
لقلنا له إنك ضال؟
لو خرج شيخ الإسلام وخالف هذا الأصل مثلا أصل الإمامة أو أصل الجهاد وكذا من أصول الأهل السنة الجماعة في أثناء مناقشة واحد يعني.
نعم. يقول أحمد لو قلنا مثلا في أثناء مناقشة لأحد مثلا الحزبيين من باب إقامة الحجة وإلزامه بعدم التعصب المشايخ فنقول له لو أن شيخ الإسلام خالف أصل من أصول أهل السنة الجماعة لقلنا إنه ضال. هذا القول نفس المسألة، هذا الإطلاق غير صحيح، هذا الإطلاق غير صحيح، لأن شيخ الإسلام لن يخالف مع العلم بالسنة. لكن لو أنك تريد أن تلزم مثلا وتزيد شيئا فتقول مثلا لو أن شيخ الإسلام خالف ثم أعلمناه السنة فأصر على المخالفة، هذا من باب الفرض، وأصر على المخالفة لقلنا إنه ضال، يبقى هذا مقيد بهذا الكلام، وهذا غير موجود، لن يقع في لشيخ الإسلام، لكن هذا من باب الافتراض. لكن نبتعد عن هذا، لكن نبتعد عن هذا ونقرر أنه لا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي قول يخالف قول رسول الله فإنه يرد، حتى ولو كان المخالف هذا صحابيا، حتى لو كان المخالف صحابيا نقول هذا الكلام. إنما مسألة لا كرامة له أو فإنه مثلا ضال أو كذا، فمعلوم أن أهل السنة الكرامة محفوظة لهم، ولو وجد لأحدهم قول أو أقوال تخالف السنة، لأنهم إنما يأتون هذه الأقوال باجتهادات لخفاء السنة عليه أو لبلوغها عند لهم ولم تثبت عندهم، أو تأولوها تأويلا معينا حملهم على ترك هذه السنة لسنة يعتقدونها، يعتقدون السنة في خلاف إيه؟ في خلاف هذا، فلا بد من هذا الضابط. فأهل السنة الكرامة محفوظة، وإن ردت أقوالهم كان لواحد قول يخالف السنة فالكرامة موجودة. إذن هناك فرق بين القول وبين المعين، أما المعين فالكرامة محفوظة، وأما القول فالقول مردود. إنما أهل البدع والأهواء القول مردود والكرامة مرفوعة ممنوعة، لأنه لا كرامة لهم بموجب البدعة، إنما أهل السنة الكرامة لهم بموجب السنة، بقي الكلام في الأقوال. فالسني يرد قوله إن خالف، والمبتدع يرد قوله إن خالف، لكن بقيت الكرامة لأجل السنة، لأجل السنة، لأنه لا يخالف السنة. ومن هنا لم يهجر أهل العلم إلا بعد البيان. هذا عبد الله بن مغفل لما جاء والرجل يخذف فنهاه عن ذلك، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، مضى وعاد فإذا به يفعل هذا الفعل، فقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل، والله لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. وبعض إخوانكم جاءني بمقطع لابن مفلح أو كذا، لابن مفلح رحمه الله تعالى، وأن أحمد في مسألة رفع اليدين فإن بعض الناس كان ينهى عن رفع اليدين وبعض الناس يأمر به، فبعض السلف قال ينهى عن ذلك لا ينهى عنه إلا مبتدع، يعني عن رفع الإيه؟ عن رفع اليدين لا ينهى عن ذلك إلا مبتدع. فابن مفلح بيتكلم عن هذه المسألة وكذا، ويقول في مسألة الهجر مع تركه، هل ترك العلم يستوجب هجرا أو كذا في هذا الباب، أو العمل بهذا يستوجب هجرا، فيقول عن أحمد روايتين، فأحمد عن أحمد يقول يخبر به أولا، يخبر بالسنة أولا، طيب إن ترك ذلك فإنه يهجر. فيقول ابن مفلح وهذا الهجر على الاستحباب والندب وليس على الوجوب، لأنه ليس في واجب، ليس في واجب. فيقول يعني بعض الناس يرى الهجر في السنن، لو هذا لم يفعل سنة فإنه يهجر، فما توجيه هذا الكلام؟ نقول توجيه الكلام في فرق بين ترك السنة مع اعتقادها، ترك السنة مع اعتقادها، يعني واحد مثلا لا يشرب على ثلاث مرات إنما يشرب على مرة واحدة، بعض الناس مثلا ما يرفع اليدين عند التكبيرات إلا في تكبيرة الإحرام، وهو يعلم أنها سنة، يعلم أنها سنة وكذا، ولكن لم يفعل هذه السنة، هل يهجر هذا الرجل حتى مع الإخبار؟ مثل هذا لا يهجر. لكن لو عارض هذه السنة وقال لا لا أفعل ذلك وقدم قوله على السنة مع العلم بها، فمثل هذا معاند، فيهجر لعناده ويشدد عليه ويغلظ عليه وإن كانت سنة، لأن هذا ما ترك هذا عاند السنة، هذا ما ترك هذا لم يحسن الأدب مع السنة. فمثل هذا قد يهجر، لا لأنه ترك سنة، وإلا ما أحد يخلو من هذا غالبا أنه قد يترك بعض السنن، وإلا نقول مثلا لا يصلي الضحى، ولا مثلا لا يصلي قيام الليل، ولا إلى آخره، ولا يصلي السنن مثلا، هل هذا يهجر؟ هذا ما يهجر. لكن لو أنه عارض السنة وخالف السنة وخرج عنها بدون مصوغ، فمثل هذا يغلظ عليه وإن كان الفعل سنة، يغلظ عليه. ولهذا كان السلف يتشددون في هذا. هذا ابن عمر رضي الله عنه لما شدد على ولده، ماذا صنع ولده؟ ماذا قال؟ هل قال ولده مثلا شيئا يأثم عليه؟ هو ما قصد معارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال والله لنمنعهن، ففقط كان لا ينبغي أن يقول في معرض قول النبي لا تمنعوا، كان لا ينبغي أن يقول والله لنمنعهن. فلهذا أقبل عليه عبد الله يسبه سبا قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط. هذا من باب التشديد، من باب تغليظ. فهذا قد يكون مع بعض المعينين الذين تعلم أن عنده استهانة بالسنة وعناد وعدم استكاء قبول، فمثل هذا قد يغلظ ولو كان في سنة، ولو كان في سنة، ولو كان في سنة قد يشدد على الإنسان. ألا ترى أن الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال لا أستطيع، قال الراوي ما منعه إلا الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه بعد. هل أنت في كل واحد يأكل باب الشمال تقول لا استطعت لا استطعت لا استطعت؟ إنما قد يغلظ على المعين إذا علم أن عنده استهانة بالسنة، وأن عنده عدم تعظيم لها، وأن عنده وأن عنده، فمثل هذا قد يغلظ عليه، مثل هذا قد يغلظ عليه التغليظ المناسب. نعم
شيخنا، بالنسبة للقول شيخنا كلم شيخ الإسلام بقولنا له كذا، يعني صدر مني بعض المناقشات مع بعض الشباب، يعني
لا لا ينبغي بالإطلاق، هذا لا ينبغي. لكن لو أنت مثلا زدت على ذلك فأعلمناه على أن شيخ الإسلام وبينا له ومع ذلك أصر على المخالفة ولا مصوغ له، نقول ضال، وهذا لا يكون من شيخ الإسلام أبدا. ولو افترضنا أنه موجود فإنه يستحق هذا الحكم، لأنه يمكن غير
كان من باب الإلزام. يعني
طيب لكن يكون ضال بماذا؟ مش لو عاند؟
نعم بس يا شيخنا يعني اجمعت الامه على حسن سيرته، يعني اقول
لا قل حسن سيرته، لان السريره باطن، الامه ما تجمع على باطن الا اذا علم بالنص. نعم لكن سيرته، نعم
اجمعت الامه على ذلك، نقول في تفريق بين الحي والميت.
هو بيفترض، هو بيفترض بيقول لو خالف ابو بكر كذا كذا فلا كرامه له، نقول بل الكرامه محفوظه والكرامه موجوده في الامه، ما لك دخل بالكرامة؟ كرامة المعين لا تكون حتى ولو خالف، لأن لو خالف، لو خالف لن يخالف عن عمد. هو معك في هذا الكلام، هو يقول أنا أجمع معك على فضيلة الصديق، لكن أنا أفترض افتراضا، هو يريد أن يعظم السنة يعني، فيقول أنا أفترض افتراضا لو أن أبا بكر خالف في هذا فلا كرامة. إحنا نقول لو خالف فلا كرامة، نقول لكن هل هذا التعبير صحيح؟ لأنه هل لو أبو بكر خالف لا كرامة له؟ السؤال بقى، هل لو أن أبا بكر خالف يكون نقول لا كرامة له؟ لا، الكرامة موجودة ولو خالف، لأنه إذا خالف لن يخالف مع العلم بالسنة، هذا مستحيل. أبو بكر لن يخالف ولا غيره من صحابة رسول الله ولا أحد من أئمة المسلمين، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا يوجد إمام من أئمة المسلمين يصله النص مع الخلو من المعارض وكذا ثم يخالف، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة، لا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا كذا. لأنه متى يقال إمام؟ الأمة ما تعطي الألقاب مجانية. متى يقال إمام؟ متى يقال هذا إمام؟ الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، هذا بثبر الحال، ولا يعرف لهم عناد للسنة ولا في أقلها، لا يعرف لهم عناد للسنة، يقدمون السنة على قول كل أحد وعلى أنفسهم، ويعودون ويرجعون ويتوبون إذا علموا أن قولهم هذا يخالف السنة. أليسوا جميعا رفعوا هذا الشعار؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمذهبهم السنة، لهذا كانت لهم الكرامة. لكن هات سنة، هات إمام من الآئمة المعتبرين، قيل إمام، قيل هذا عنه إمام، الأمة تلقت الإمامة هذه، فله قول يخالف السنة وقد أعلم بخلاف السنة ثم أصر على هذا، هذا لا يوجد، لن يكون إماما. نعم نعم. اللي هو بقى ان شاء الله ايه اللي وقع من الصحابه؟ ماله؟ ماذا قال؟ يشرك ان تنزل، اراكم ستهلكون، اقول لكم قال رسول الله تقول قال ابو بكر عمر، ايه الاشكاليه؟ قال ابو بكر عمر لا كرامه لهما، فين فين اعمى الله ابصارهم؟ فين صحابه؟ صحابه رسول الله، صحابه رسول الله. ابن عباس أخذ بجواز المتعة في ماذا؟
هذا قاله ابن الزبير رحمه الله، إن المدينة أقام نعم الله أبصارهم ونعم الله قلوبهم، هو يستدل
لا لا لا، هذا ما يقصد به هؤلاء أبدا. وهل أعمى الله قلوبهم؟ لا لا لا، هذا ما يكون، هذا ما يثبت، هذا ما يثبت. يقال في ابن عباس أعمى الله قلبه كما أعمى بصرته؟ لا، لكن كقاعدة بقى عامة، الصحابة قد يغلط بعضهم على بعض بما لا ينبغي نحن أن نفعل فعلهم، فالصحابة على أقدارهم معروفة، وقد يغلط الواحد مثل ما قال عمر رضي الله عنه في حاطب، يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، تأتي أنت اليوم وتقول حاطب منافق؟ لا، إنك منافق تجادل عن المنافقين، فهذا بين الصحابة بعضهم بالبعض، لأن هذا صدر عن اجتهاد أيضا، ما في صحابي قال هذا في أخيه يقصد بذلك التشهي والانتقام منه والانتقاص، إنما هذا صدر باجتهاد، فمن قال إنك منافق فجعل المنافقين ظهر له من فعله أنه فعل فعل المنافقين، أنه فعل فعل المنافقين. كذلك أيضا لعمر ظهر له أنه فعل فعل المنافقين، فكان اجتهادا. ولهذا يقول شيخ الإسلام قد يجتهد الواحد في التكفير بل في القتل، كما حصل بين الصحابة اجتهاد في هذا الباب، لكن لا نأتي نحن نقول حاطب منافق ولنا أسوة في عمر، أو فلان هذا منافق وله أسوة في كذا، لا، فلا يجوز. نتكلم عن الصحابة بالأدب الكامل، نتكلم عن الصحابة بالأدب الكامل، ما يجوز لنا أن نقول اليوم مثلا كيف يصلي الرسول على الغمدية وهي زانية، ما ينبغي أن تقول الغمدية الزانية، لما التي تابت، لكن أن تذكر القصة، تذكر الحديث، لكن هل وصف الزانية بعد توبتها باق؟ لا، إنما أن تذكر الحديث، المرأة التي زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، وتذكر الحديث والرواية، ما في إشكال. فهذا لابد أن يكون هذا الأدب مع الصحابة رضوان الله عليه. فهناك أشياء قد تحصل بين الصحابة، إنكار ينكر بعضهم على بعض وقد يشدد في الإنكار، فلا يصح نحن أن نتبنى هذا الإنكار إنشاء اليوم، ننشئ نحن هذا، فنقول مثلا كان مثلا معاوية كذا وكان الحسين كذا وكان، أبدا ما نقول، ما نقول مثلا كان الحسين مثلا، يعني مثلا كان الحسين مثلا متعديا، كان جاهلا، كان حاشاه رضي الله عنه، بل نقول ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن الحسين ما فرق جماعة المسلمين وما مات إلا على هذا الأصل، هو أصل الاجتماع، لأنه رضي الله عنه طلب من ابن زياد أن يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر أو يعود إلى المدينة أو إلى آخره. نقول فيهم رضي الله عنه ما ينبغي أن نقول. إنما لو أن صحابيا أنكر على آخر، هذا الإنكار من صحابي لصحابي هذا لا إشكال فيه بينهم، أما نحن ننشئ هذه الألفاظ التي لا تليق بالصحابة رضي الله عليهم هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم 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 نعم. هذا لو 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 صح في هذا لو تذكر الرواية. نعم. هذا الحديث من أوله.
قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قال بمكة قال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة وعرض برجل ناداه فقال إنك دهيت الجاهل ثم ذكر الحديث.
ماشي. قال النووي
إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة وعرض برجل يعني وعرض بابن عباس.
أكمل. ها أكمل. من الذي قال إنك لجلف؟
قال قوله إنك لجلف جاف الجلف كاس الجيم. قال ابن سكيت وغيره الجلف هو الجافي، وعلى هذا قيل إنما جمع بينهما توكيدا لاختلاف اللفظي، والجافي هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك.
من القائل؟ ها لا من القائل إنك لجلف؟ قال لمن؟
لرجل جاء
فناداه. وماذا قال الرجل الذي ناداه؟ هات الرواية من أولها. لا يعني إنك لجلف. أيوة قال إنك لجلف. من الذي قال ومن
فناداه؟
هو أولها فناداه يا أمير، أولها فناداه كده في حديث أوله فناداه. لا هات الحديث أصلا من أوله. من هو الذي قال؟
قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم مفتون بالمتعة وعرض برجل يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف.
فناداه
فلعمري لقد كانت
فلعمري من بقى اللي ناداه؟ فناداه من هذا؟ ناداه ماذا قال له؟ قال نوع ايه؟ اكمل يا امير. فناداه
فناداه فقال انك لجلف جاف العمري لقد كانت المتعة تقع على اهل امام المتقين تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير جرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لارجمنك باحجارك. قال ابن شهاب اخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله انه بيننا هو انه بين هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعه فامره بها فقالوا ابن ابي عمره الانصاري مهلا. قال ما هي؟ قال ما هي والله لقد فعلت في عهد امام المتقين. قال ابن ابي عمره انها كانت رخصه في اول الاسلام لمن اضطر اليها الميتة والدم ولحم الخنزير ثم احكم الله الدين ونهى عنه. قال ابن شهاب واخبرني ربيع بن زهرة الجهني ان اباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من بني عامر ببردين احمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لان ابن عباس رضي الله عنهما كان مجتهدا في هذا لان المتعه قد مرت بمراحل كان مأذون فيها ثم نهي عنها ثم قيل بعد ذلك أذن ثم نهي عنها في آخر الأمور. فكان من بلغه النص قال بمؤداه ومن لم يبلغ النص قال بالنص الأول في الرخصة. فمن قال بالإباحة قال بالنص الأول بالرخصة ومن قال بالمنع فهذا الذي بلغه. فالشاهد أن مثل هذا الله عن مراد بن الزبير في هذا من هو؟ لأن الله ما أعمى قلب حتى يعمي بصره. لكن ولو افترضنا أنها منه ويقصد بذلك ابن عباس فهذا من شدة الإنكار وقد يكون فيها التفات إنما لا يقصد به حقيقته إنما يقصد به التغليظ. لكن الله أعلم، الله أعلم بمراده هنا. نعم نعم. نعم، لأن خرج بتأويل النبي كون يسكت مثلا في معرض قول عمر يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق، فلا هو منافق ولا عمر رضي الله عنه ملام في هذا، لأنه قال بموجب دليل يعتقده أمامه، فسكوته صلى الله عليه وسلم يبين أن من أصدر مثل هذه الأحكام متأولا فإنه لا يعنف، فإنه لا يعنف. نعم سب نبي كيف؟
سب نبي مثلاً أو تعرض النبي بأذى. سب نبي.
إيه علاقة هذا بكلامنا في الصحابي؟
تكلم على مسألة أخرى وهي أن نستدل أن من كان في الرتبة ففعل ذلك فليس هذا المساوغ من دون الرتبة، لأن موسى عليه السلام أمسك برأس أخيه وجبره وسبه وكذا، ومن فعل ذلك من دون الأنبياء كفر. قال نستدل بهذه القاعدة أن من كان في رتبة الصحابة
هذا من كان في رتبة الصحابة، فكما قلنا بين الصحابة لا يستدل به من جاء من بعدهم، لكن في نقطة مهمة جدا وهو أنه ما كان بين الصحابة لم يصدر عن شهوة ولم يصدر عن تعدي، هذه مسألة مهمة. حتى الذي كان بين الصحابة ما صدر إلا عن تأويل، ما صدر إلا عن تأويل ولم يصدر عن شهوة أو تصفية حسابات، إنما صدر عن تأويل. فما قال عمر في حاطب إنما لما رأه، وما قاله ما جاء في حديثة عائشة إنك منافق تجد عن منافقين تقول وكان رجلا صالحا قبل ذلك، إنما صدر عن تأويل. فحتى ما صدر بين الصحابة ليس يقصد بالانتقاص، إنما هذا عن تأويل، إنما هذا عن تأويل، فلا يجوز لأحد بعدهم أن يستدل بهذا. لا شك لا شك لا شك لا شك. نعم.
قال الشيخ الألباني
الشيخ محمود بيقول ان لو حد عمل كده مع نبي يعني غير النبي يدخل كتلا من الرجل جل النبي وشده
لم يكن مسلم، لم يكن مسلما، هل كان مسلما كان لما قال اعطيني هل كان مسلما؟ نعم، لكن الاعراب كان لهم بعض التصرفات التي تناسب طبعهم عفي عنها، عفي عنها. الأعراب لهم طريقة، ولهذا قال أنس كما عند مسلم نهينا الناس عن النبي في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي يسأل رسول الله ونحن نسمع. فالأعراب كانت لهم طريقة هم لا يقصدون بها سوء الأدب، لكن هذه طبيعة مثل إيه؟ مثل أنواع الخطابات عندنا، فتجد المتعلم غير الأمي قد يكون مثلا إيه يعني ممكن لك مثلا يبقى أنت راجل باش مهندس وكلام من ده ولك يا حق شحاته يا مش عارف يا شحاته أي حاجة من الحاجات دي، بينما مثلا تجد المتعلم أو كذا له طريقة في الخطاب، فأنت ما تغضب من هذا الرجل. ليه؟ لأن هذا هو محله ومستواه الذي يخاطبك من خلاله، بما لو خاطبك غيره بهذا قد تجد في نفسك شيئا. نعم نعم نعم. الذي جذبه حتى أثر في لا الله أعلم، أظن أنه لم يكن مسلم. نعم لا أظن هذا أظن لم يكن مسلما. نعم نعم. هات الرواية. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ثم ذكر أمثلة كثيرة مما تفرد به بعض الصحابة ولم يتبع عليه، مثل إدخال ابن عمر رضي الله عنهما الماء في عينيه في الوضوء ونحو ذلك فراجعه. ثم قال وإذا كان في ذلك كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه، فقد علمنا أن عمر رضي الله عنه وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته صلى الله عليه وسلم كما كان يشرع في حياته.
ولهذا عدل عمر إلى العباس، ولو كان مشروعا بعد موته لا توسل الله عز وجل به. نعم.
بل كانوا في الاستسقاء في حياته صلى الله عليه وسلم يتوسلون، فلما مات لم يتوسلوا به، بل قال عمر رضي الله عنه في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهورة لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر رضي الله عنه لا يأكل سمينا حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالناس قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية. ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافته، فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله. فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته صلى الله عليه وسلم إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا وفي القصة جملة إذا تأمل.
المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به، وهذا لا يكون إلا إذا كان حيا، فيكون التوسل بدعائه لا بذاته، وهذا لا يكون إلا إذا كان حيا لا إذا كان ميتا. ولهذا قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، جاءوك حيا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. نعم.
هذا وفي القصة جملة.
وحديث أنس في الصحيحين معروف لما أجدب الناس جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب عن منبره وسأله أن يدعو الله عز وجل. نعم.
وفي القصة جملة إذا تأمل فيها العاقل العارف بفضائل الصحابة رضي الله عنهم وجدها من الأدلة الأخرى على نكارتها وضعفها، وهي أن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه كان لا ينظر في حاجة ذلك الرجل ولا يلتفت إليه، فكيف يتفق هذا مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه، ومع ما عرف به رضي الله عنه من رفقه بالناس وبره بهم ولينه معهم؟ هذا كله يجعلنا نستبعد وقوع ذلك منه لأنه ظلم يتنافى مع شمائله رضي الله عنه وأرضاه،
لأن الرجل قد جاء مرات ومرات وله حاجة وعثمان رضي الله عنه يعرض عنه كما جاء في هذه القصة، حتى إذا دعا هذا الدعاء إذا بعثمان يقربه ويدنيه وكذا وقضى حاجته، كأنه استجاب الله له الدعاء فأثر ذلك في عثمان رضي الله عنه، فيقول هذا يتنافى مع قدر عثمان ومع قدر هذا الخليفة الراشد ولا شك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تنبيه: اطلعنا بعد صف هذه الملزمة على كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل للشيخ محمد نسيب الرفاعي الذي زيل اسمه عليه بلقب مؤسس الدعوة السلفية وخادمها، وتقتضينا الأمانة العلمية والنصيحة الدينية وقول كلمة الحق أن نبين حكم الله كما نفهمه وندين الله تعالى به في هذا اللقب، فنقول إن من نافلة القول أن نبين أن الدعوة السلفية إنما هي دعوة الإسلام الحق.
علق على محمد نسيب الرفاعي مؤسس الدعوة السلفية وخادمها، هل هذه اللفظة أو هذا الوصف يليق بالشخص أم لا؟ بغض النظر محمد نسيب الرفاعي سنكتبها في العلامة الألباني، سنكتبها في ابن باز، سنكتبها في ابن تيمية، مؤسس الدعوة السلفية وخادمها، هل هذا الوصف يمكن أن يوصف به أمثال هؤلاء أم لا؟ نعم.
إن من نافلة القول أن نبين أن الدعوة السلفية إنما هي دعوة الإسلام الحق كما أنزله الله تعالى على خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فالله وحده سبحانه هو مؤسسها ومشرعها، وليس لأحد من البشر كائنا من كان أن يدعي تأسيسها وتشريعها، وحتى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما كان دوره فيها التلقي الواعي الأمين والتبليغ الكامل الدقيق، ولم يكن مسموحا له صلى الله عليه وسلم التصرف في شيء من شرع الله تعالى ووحيه. ولهذا فادعاء إنسان مهما علا وسمى تأسيس هذه الدعوة الإلهية المباركة إنما هو في الحقيقة خطأ جسيم وجرح بليغ، هذا إن لم يكن شركا أكبر والعياذ بالله تعالى.
نعم، النبي صحيح المبلغ، وأن الشريعة كلها تعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال ومن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فيعادت إلى هذا. لكن أيضا نقول لما كانت السنة كذلك فيها تأسيس أحكام، وإن كان هذا عائدا إلى أيضا إقرار الله سبحانه وتعالى لهذا، إلا أنه قد يقال أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم السلفية مؤسسة بالكتاب والسنة، نقول مؤسسة بالكتاب والسنة، وأن المؤسسة هذه السلفية هو النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه المبلغ، وأن من أطاع فقد أطاع الله، وأن الله عز وجل أوجب عند الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة، فإنت نزلت بشيء فرضوه إلى الله والرسول، وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فنسب هذا إليه، وإن كان هذا يرجع أيضا إلى إقرار الله سبحانه وتعالى، لكن مثل هذا قد يتوسع فيه لا إشكال. فالشيخ الألباني يريد أن يقول السلفية تساوي الإسلام، فليقال مؤسس الإسلام الألباني أو مؤسس الإسلام ابن تيمية؟ إذا أردت أن تصور المسألة فتصورها على هذا المفهوم أن السلفية تساوي الإسلام، ولهذا من فسر السلفية بغير هذا فقد ضل، وقد دخل في خندق الحزبية. فنقول مثلا بأن مؤسس دعوة السلفية مثلا أو القائم على الدعوة السلفية أو قيم الدعوة السلفية فلان ابن فلان، لكن إذا مثلا قيل بأن هذا من دعاة السلف، نعم، لأنه حتى لو قلنا بالتقييد هنقول مثلا مؤسس الدعوة السلفية في الإسكندرية مثلا، مؤسس الدعوة السلفية في مطروح هو فلان فلان، مؤسس الدعوة السلفية في مصر مثلا محمد حامد فقي، لا، ما يقال هذا حتى بالتقييد، لأن هذا ليس تأسيسا إنما مجدد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه، من يجدد، فالتجديد. أما التأسيس فإذا عرفنا أن السلفية هي الإسلام فمرجع ذلك إلى الكتاب وإلى السنة، ولهذا السلفية مع اقرأ باسم ربك الذي خلق السلفية انتهت معالمها بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وعليه فإننا نكون من الذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اللي هو موجود وقت نزول الآية، كنتم وقت نزول الآية خير أمة أخرجت للناس، وستفترق أمة على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن السلفية لا تؤسس بعد النبي والصحابة رضوان الله عليه، فالسلفية تساوي الإسلام. ولهذا أول عبارة ذكرها البربهاري في كتاب شرح أصول السنة، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، فالسلفية والسنة والجماعة والإسلام كل هذه أوصاف لشيء واحد، فأي لفت الالتفات إلى سلفية بعد هذا فهي حزبية، لكن يقال جدد، فابن تيمية جدد هذا المنهج، الإمام أحمد جدد هذا المنهج، ابن باز الألباني جدد هذا المنهج، تجديد مش مؤسس، ما في أحد يؤسس يبني اللبنة الأولى بنيت، إنما صار عليها غبار في بعض الأماكن، وإلا الأرض ما تخلو، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لكن قد تخفى السلفية في بيلة، قد تخفى السلفية في مطروح، قد تخفى السلفية في اسكندرية، فيأتي رجل يجدد الله به هذه السلفية وهذا المنهج، يبقى هذا دوره دور المجدد وليس المؤسس، حتى لو قيل بقيد فيقال مؤسس الدعوة السلفية في سوريا هو فلان، أو في نجد هو فلان، فلا يقال في محمد بن عبد الوهاب مؤسس الدعوة السلفية. ولهذا دائما العلماء يقولون الإمام المجدد، الإمام المجدد، فالأمة فيها مجددون، أما مؤسسون لا، تأسيس الحق قديم، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان. فأنا وأنت من الأتباع، لسنا من المؤسسين، أنا وأنت من الأتباع. لهذا قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، فأنت تابع، تابع لمن؟ للنبي والصحابة، الجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. يبقى إذن ما عمر السلفية يا إخوان؟ عمر السلفية هو عمر الإسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، بل هي منهج جميع الأنبياء. فسلفنا من؟ الأنبياء كذلك، ليس النبي فقط. لهذا قال الله لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإذا سلفنا الأنبياء فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بالنبوات، فيما يتعلق بالمعاد، سلفنا الأنبياء. أما الشرائع فلكل نبي جعلنا شرعة ومنهاجا، جعل الله له شرعة ومنهاجا، فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي نتبعه في هذا، في الشرعة الخاصة. أما الأصل العام من التوحيد فإننا نتبع جميع الأنبياء، ولم يختلف الأنبياء في ذلك. شرع لكم من الدين ما وصى بنوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنحن أتباع الأنبياء جميعا. إذن في الأمة مجددون، مجددون، وليس في الأمة من يؤسس. وهذا معنى قول النبي أيضا في حديث جرير في الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. سن ليس أحدثا، على غير مثال سابق، وإنما سن أي أنه أحيا سنة، لكن لما كانت مجهولة عند الناس كان كمن أوجدها ومن أقامها وأحدثها وشرعها، وليس كذلك، بل هو الذي جددها. فمن سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا في الإسلام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي هذا بيان أن الإنسان ينبه إذا قيلت العبارة خطأ فيه أو في غيره، فإنه ينبه على ذلك، فإنه ينبه على ذلك. نعم. لو قيل في الإنسان وهو يقدم له مثلا العلامة فلان ابن فلان مثلا أو كذا وهو ليس كذلك، فيقول لا، ما تقول هذا، هذا بخلاف باب المدح، لا، هذا أيضا لفظ قد لا يستحقه، هذا لفظ قد لا يستحقه، فيرد لأنه لا يستحق، ويرد من وجه آخر أنه لا ينبغي أن يمدح الواحد في وجهه، لكن قد يكون مستحق له يمدح في وجهه إذا أمنت فتنة كما جرى في ذلك وقائع. نعم. بل قد يقول الإنسان عن نفسه هذا، يقول أنا عالم، قد يقول أنا عالم، وأنت من؟ أنت مثلك ما يعلم، أنت تعلمت ماذا؟ لكن نحن الذين تعلمنا، وأنا عالم مع العلم كذا وكذا وكذا، يجوز، لكن هذا أيضا عند الحاجة التي لا تدفع إلا بهذا. ولهذا كان ابن عباس يقول على الخبير سقط، وكان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وقال عثمان رضي الله عنه ألم يقل النبي من اشترى بالرومة فلو جن فكنت أنا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فلو جن فكنت أنا. فيجوز الإنسان أن يخبر عن نفسه بما يليق من مقامه إذا كان دفع شبهة أو كان رد باطل ينسب إليه أو كان من باب خصم من أمامه. واحد يقول لك أنت جاهل، أنت بتتكلم في الدين ليه، أنت جاهل، أنت أين تعلمت وكذا. فإذا ذكر له مؤهلة في هذا الباب لا على وجه العجب بل على وجه الرد على هذا وتقرير أنه مؤهل أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، هذا باب آخر وقعت أو حصلت وقائع كثيرة تدل على مشروعيته وعلى جوازه. نعم 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 قال إيه بقى لفظ الحديث؟
قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة وعبد بن عباس قال محمد بن يحيى برجل وقال غيره ابن عباس فناداه ابن عباس نكى جلف جاء العمري لقد كانت المتعة تعمل في عهد
إمام المتقين. يبقى هذا يعني لفظ كما قلنا مما تجري بين الصحابة ولا يجوز لنا أن ننقلها نحن إن شاء. فيكون هذا من باب التغليظ يعني يكون ابن الزبير هذا من باب التغليظ والإنكار وابن عباس أيضا لما قال له ذلك هذا من باب التغليظ عليه والإنكار كذلك كان ابن عباس يقول أنا ما أحلل ولا أحرم إنما عندي النص كونك أنت تقول يكون عندك النص وهذا عند النص باجتهاد هذا وصل وهذا وصل. نعم نعم
يا مصطفى اعوانا يقول عمر بن عبد العزيز ما مات ابن عباس حتى رجع عن
هذه. نعم هذا هو الصحيح انه رجع عن هذه انه رجع عن فتوى المتعة. نعم
قال الشيخ الألباني ورحمه الله فلا ندري كيف وقع هذا من رجل عاش دهرا طويلا مع اخوانه في حلب وغيرها من البلاد الشامية في الدعوة السلفية التي من أخص خصائصها وأهم اهتماماتها محاربة الشركيات والوثنيات اللفظية.
حقيقة كان هذا الأمر يعني يشهد الشيخ الألباني به رحمه الله أنه أراد تجديد دعوة سلفية قائمة على الكتاب والسنة وهو ما أعلنه كثيرا تحت مبدأ التصفية والتربية فكان الشيخ يهتم بهذا الجانب ولهذا كان يهتم بالألفاظ ولم يكن داعية إلى نفسه ولا إلى حزب من الأحزاب ولهذا كانت كلمته شديدة في هذه الجماعات الموجودة وهذا من الكواشف الجلية التي تظهر بها سلفية الإنسان سلفية الإنسان. نعم ولهذا مثلا ما كان يكتب على مساجد مثلا الدعوة السلفية بإسكندرية يقول الدعوة السلفية تدعوكم لحضور كذا الدعوة السلفية تدعوكم كذا قيم الدعوة السلفية كل هذا لا ينبغي ولا يكون وهم يقولون لسنا حزبا وهذا تأسيس لحزب مع أن عندهم السمع والطاعة سمع والطاعة وقد نقلنا لكم كلام أتباعي كلام رؤسائهم من قبل كلام رؤسائهم من قبل أنه لا بد للمسلمين من يعودوا إلى جماعة هذه الجماعة تقوم بفروض الكفايات اليوم التي لا يقوم بها ولي الأمر وأن هذه الجماعة لابد أن يكون لها قائم وأمير سموه أميرا سموه رئيسا سموه حاكما هكذا يقولون يعني سموه بأي اسم هذه الأسماء ولهذا تجد أن هذا الحزب ليس الدعوة السلفية بل الدعوة السلفية كما قلنا عمره هو عمر الإسلام هذا الحزب يقوم على السمع والطاعة والولاء والبراء لرؤسائهم فالكلمة لابد أن يرجع فيها إلى مجلس شورى الجماعة وإلى قائد وقيم الجماعة هكذا يصرحون هم يصرحون وكتبهم طافحة بهذا والواقع العملي يدل على هذا الواقع العملي يدل على هذا فإنهم كانوا في هذه الأحداث السياسية الموجودة كانوا يرجعون إلى من؟ إلى المسؤول عنهم وإلى مجلسهم الاستشاري الذي يكونونه دعوة سلفية ما تعرف مجلس استشاري دعوة سلفية كيف يعني؟ عندنا ابن تيمية وابن القيم والذهبي والمزي وابن كثير وابن عبد الهادي كلهم عاشوا في عصر واحد وما كان لهم حاجة اسمها مجلس تأسيسي ولا مجلس استشاري إنما كل ينطق بما يراه دينا وبما يعتقد دينا حتى لو خلف شيخ الإسلام شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق وحب إلينا من شيخ الإسلام كذلك مالك أحمد الشافعي وكذا ما كون المسلمون حزبا ومجلس استشاري نرجع إليه نختار فلان أو نختار علان من الذي خول لكم هذا فعندهم بيعة وإن كانت هذه البيعة هم ينفونها لفظا يقولون وهذا ياسر برغام يقول بأن هذا قد يحدث يعني بعض الأشياء الناس ما تفهم مثل هذه الأشياء ولهذا لسنا في حاجة إلى لفظة بيعة طالما أن معناها أو مؤداها موجود أي من السمع والطاعة ولهذا المسؤول في بيلة لا يمكن يخرج عن المسؤول في كفر الشيخ، المسؤول في كفر الشيخ لا يمكن يخرج عن المسؤول في اسكندرية. ده أوامر، أوامر نختار فلان في الرئاسة، خلاص يبقى اختار فلان. أوامر ننزل ميدان، يبقى ننزل ميدان. أوامر اسحب قواتنا، اسحب قواتنا. أوامر نكون مع فلان ضد فلان، يبقى مع فلان ضد فلان. أوامر، أوامر لا يخرجون عنها أبدا، هذا معروف في الواقع مشهود، هذا معلوم معروف. نعم نعم، نكمل نكمل الفقرة هذه. نعم.
فلا ندري كيف وقع هذا رجل هذا.
لكن تعال شوف عاش إيه الألباني، والألباني كان عنده أتباع، لو أراد أن يكون رئيسهم وأن يكون هو الإمام لكان، لكن لم يكون هذا أبدا. هذا ابن باز وابن عثيمين ولجنة دائمة وكل هؤلاء وجدوا، هل قالوا عندنا مجلس الشان نرجع إليه؟ أبدا. إنما هذا ابن باز في مسجده، وهذا العثمين في مسجده، كل يدرس المنهج السلفي، ولم يكن عنده مجلس الشام. ما كان ابن عثمين يقول أرجع إلى ابن باز أولا، فإذا وجهني إلى هذه الجهة توجهت، ولا يجوز أن أخرج عن كلامي. أبدا، هذا ما ينبغي ولا حصل. نعم.
فلا ندري كيف وقع هذا من رجل عاش دهرا طويلا مع إخوانه في حلب وغيرها من البلاد الشامية في الدعوة السلفية التي من أخص خصائصها وأهم اهتماماتها محاربة الشركيات والوثنيات اللفظية فضلا عن الشركيات الاعتقادية، ثم اعتزلهم جميعا، فكان هذا الانحراف الخطير من آثار الخروج عن الجماعة. هدانا الله تعالى وإياه، وجنبنا الزلل والفتن ومضلات الأهواء. ولعل أحدا يحاول التماس عذر للمؤلف بأنه إنما قصد من ذلك اللقب أنه مجدد الدعوة السلفية، وليس أنه منشئها وصائغ تعاليمها. وقد كان في المسلمين قديما وحديثا مجددون، والمؤلف واحد من هؤلاء في ظنه. ونقول نعم، إن هناك مجددين لدعوة الإسلام الحق على تتالي الزمان، ولكن شتان بين المؤلف وأولئك المجددين، وحسبه أن يكون تابعا لأحدهم. ولو وافقناه جدلا على حشر نفسه معهم لكان من الواجب عليه أن يحدد دائرة لتجديده المزعوم كبلد أو قطر. أما إطلاقه ذلك اللقب الفضفاض فإنه يوحي إلى القراء بأنه المجدد للإسلام في العالم الإسلامي كله في هذا العصر، وأين هو من هذا؟ أضف إلى ذلك أن من الأخلاق الأساسية التي يجب أن يتصف بها الداعية المسلم التواضع والبعد عن حب الظهور والتفاخر والادعاء، فإن هذه أدواء قاتلة تجرد الساعي إليها والحريص عليها من أهلية الدعوة، وتفقده سلاحا ماضيا للنصر على أعدائها، وتجعل عمله هباء منثورا والعياذ بالله. فاللهم عصمتك وهداك.
نعم، هذه وقفة تربوية. يعني يقول الشيخ، أضف إلى ذلك أن من الأخلاق الأساسية التي يجب أن تصف بها الداعية المسلم التواضع والبعد عن حب الظهور والتفاخر والادعاء. ولهذا كان الألباني رحمه الله مثالا من لهذا التواضع، فقد كان يقول كثيرا بأنه ما أنا إلا طويل بعلم، ما أنا إلا طويل بعلم، ولكن مثلي ومثلكم كمثل القائل إيه؟ إن البغاء أو البغاثة بغاثة بأرضنا يستنسر. نعم.
هذا وقد تصفحنا الكتاب.
لما بكرت له امرأة رؤية، رأتها كانت رؤية جيدة في هذا، بكى رحمه الله تعالى حتى لم يستطع أن يتكلم بكلمة واحدة، فكان متواضعا رحمه الله تعالى. وكذلك العلماء كابن عثيمين وابن باز، فسمت العلماء دائما التواضع، وينسبون الفضل لله سبحانه وتعالى، ولا تتطولون على الناس. إنما اليوم أهم شيء عند الواحد اللقب والشرف والمكانة، وفي سبيل هذا قد يحصل ما يحصل. نعم.
هذا وقد تصفحنا الكتاب المشار إليه على عجل، فوجدنا فيه بعض الأخطاء ننبه على بعضها في محله، ومنها أنه قال في صدد الحديث عن إسناد القصة السابقة ما نصه إن في سند هذا الحديث رجلا اسمه روح بن صلاح، وقد ضعفه الجمهور وابن عدي، وقال ابن يونس يروي أحاديث منكرة. قال الشيخ هذا خطأ محض لا ندري وجهه، وهذا الرجل أي روح بن صلاح إنما هو علة الحديث الثالث كما سيأتي.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله الشبهة الثالثة
بعد فرغ الشيخ من الرد على شبهة الاستدلال بحديث عثمان وحديث الضرير. نعم نعم. اللي هو بدعاء، لأنه هو توسل بدعائه بدعائه. بدعائه بنبينا يعني بدعائه، والنبي كان حي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له سيدعو له، ولكن دله على ما ينضاف إلى دعاء النبي له، ألا هو أن يتوضأ وكذا ويدعو. ولهذا قال في آخر الحديث اللهم فشفعه في وشفعني فيه، أي يقبل دعاء. والنبي مات. أما أنك اليوم ماذا تقول؟ تقول اللهم بحبي لنبيك، اللهم باتباعي لنبيك، تتوسل بعمل صالح فيكون هذا توسلا بعمل صالح، اللهم باتباع نبيك، اللهم بحب لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم بحب للصحابة، اللهم بكذا اللهم بكذا، فتتوسل بشيء. إنما ما تقول اليوم بنبيك بنبيك، لأنه لا ذاتا ولا دعاء يصح. أما الذات فلا يصح أصالة حتى في حياته، وأما الدعاء فقد مات. نعم نعم. العلماء فصلوا قول الله ورسوله أعلم، العلماء فصلوا الأمر بين الأمر الشرعي وبين أمر القدر الكوني. أمر القدر الكوني النبي ما يعلمه، أمر شرعي فقد كان النبي يعلم الشرع كله. نعم كحكم شرع هذه المسألة يعلم النبي حكمها. نعم.
ربما أمر بالقتل إذا رأى المصلحة في ذلك بخلاف ما لا حق له فيه من زنا أو سرقة أو ظلم لغيره، فإنه يجب عليه القيام به. فكان أصحابه إذا رأوا من يؤذيه أرادوا قتله لعلمهم بأنه يستحق القتل، فيعفو عنه صلى الله عليه وسلم ويبين لهم أن عفوه أصلا مع إقراره لهم على جواز قتله. ولو قتله قاتل قبل عفو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض له النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنه قد انتصر لله ورسوله، بل يحمده على ذلك ويثني عليه، كما قتل عمر رضي الله عنه الرجل الذي لم يرضى بحكمه، وكما قتل رجل بنت مروان.
أعد العبارات دي الأخيرة.
وقد كان أصحابه إذا رأوا من يؤذيه أرادوا قتله لعلمهم بأنه يستحق القتل، فيعفوه عنه صلى الله عليه وسلم ويبين لهم أن عفوه أصلح مع إقراره على جواز قتله. ولو قتله قاتل قبل عفو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض له النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنه قد انتصر لله ورسوله، بل يحمده على ذلك ويثني عليه، كما قتل عمر رضي الله عنه الرجل الذي لم يرضى بحكمه، كما قتل رجل بنت مروان وآخر اليهودية السابة، فإذا تعذر عفوه بموته صلى الله عليه وسلم بقي حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعفو عنه مستحقه، فتجب إقامته ويبين ذلك.
ولكن هذا يكون للحاكم ليس لأحد الناس. نعم.
ويبين ذلك ما روى إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنا أبي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء فأعطاه شيئا ثم قال أحسنت إليك، قال الأعرابي لا ولا أجمل، قال فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت يعني فأعطاه فرضي، فقال إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت وفي أنفس المسلمين شيء من ذلك، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى.
لكن هذه غير القصة، هذه جذبه حتى أثر في عنقه.
نعم. قال ورواه أبو أحمد العسكري.
نعم.
وكمل الحديث بهذا الإسناد، قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أعطني فإنك لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك، فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم فوسب إليه أصحابه، فقال يا عدو الله تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره وذكره بهذا يبين لك أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزا قبل الاستتاب، وأنه صار كافرا بتلك الكلمة، ولولا ذلك لما كان يدخل النار. قال في الرواية اللي قبلها قال ومن مثلي ومثل هذا العربي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبع الناس فلم يزيدوها إلا نفورا فناداهم صاحب الناقة قال دخلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فجاءت فاستناخت فشد عليها رحلها واستوى عليها وإني لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. قال شيخ الإسلام وأنه صار كافرا بتلك الكلمة ولولا ذلك لما كان يدخل النار إذا قتل على مجرد تلك الكلمة، بل كان يدخل الجنة لأنه مظلوم شهيد، وكان قاتله دخل النار لأنه قتل مؤمنا متعمدا. ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قتله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من أكبر الكبائر، وهذا الأعرابي كان مسلما، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حقه لفظ صاحبكم، ولهذا جاءه الأعرابي يستعينه، ولو كان كافرا محاربا لما جاء يستعينه في شيء، ولو كان صلى الله عليه وسلم أعطاه ليسلم لذكر في الحديث أنه أسلم، فلما لم يجد للإسلام ذكر دل على أنه كان ممن دخل الإسلام، وفيه جفاء الأعراب وممن دخل في قول تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومما يوضح ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن المنافقين الذين لا يشكوا في نفاقهم إلى آخره.
نعم، لكن في قصة وقعت أخرى، قصة لا ليس جذب وحتى أثر في صفحته اللفظة هذه نعم
الحديث شفنا حديث أنس
نعم
كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذب بردائه جذبة شديدة قال أنس ونظرت إلى صفحة عاتة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت
هذا الحديث هو هذا؟
ده أصله الصحيح
يا شيخ اشكل بس أصله
هذا
حديث أنس هذا يعني ده حديث أنس كيف أصله في الصحيح؟ كيف يعني أصله؟
أصله
في
الصحيح
شكل هذا
اللفظ
نعم
هذا حديث أنس عند البخاري
نعم ثم قال فجذبه ها؟
جذبة شديدة ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء هذا حديث البخاري نسبة كان الحافظ؟
الحافظ نعم
الحافظ يقول رحمه الله فأدركه أعرابي زاد همام من أهل البادية وفي رواية الأوزاعي فجاء عربي من خلفه كذا جبزة شديدة في رواية كذا قال أنس فنظرت إلى صحة عاشة النبي يعني هو يشرح كل هذا ثم قال في الأخير وفي رواية همام كذا وأمر روشي وفي الحديث بيان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام
تألفه على الإسلام
نعم.
يعني مع ذلك أنه لم يكن مسلما
في كلام للحافظ النووي في رواية أخرى
نفس القصة
نفس القصة
نعم 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 قال إيه عندك يا أبو مسلم كان
نعم. يقول فيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم ودفع السيئة بالحسن وإعطاء من يتألف قلبه والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله
يعني أميل إلى إسلام نفس الكلام يا
قال من شدة جذبته ثم قال يا محمد مرني من مال الله الذي عندك فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء في احتمال الجاهلين والإعراض عن
المسلمين يعني يكون إن كانت القصة واحدة الذي يظهر أنه كان مسلما أعرابيا لكن كما قال شيخ الإسلام يكفر بهذا كما قال شيخ الإسلام يكفر بهذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه تعامل من أثنى بعد ذلك. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الشبهة الثالثة، الأحاديث الضعيفة في التوسل. يحتج مجيز التوسل المبتدع بأحاديث كثيرة إذا تأملناها نجدها تندرج تحت نوعين اثنين. الأول ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يدل على مرادهم ولا يؤيد رأيهم كحديث الضرير، وقد تقدم الكلام على هذا النوع.
نعم.
قال: والنوع الثاني غير ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضه يدل على مرادهم وبعضه لا يدل، وهذه الأحاديث التي لا تصح كثيرة، فأكتفي بذكر ما اشتهر منها فأقول: الحديث الأول
يعني الصحيح منها ليس صريحا، والصريح منها ليس صحيح، والواجب على الإنسان إذا استدل أن يستدل بالصحيح الصريح. نعم.
الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، أقبل الله عليه بوجهه. قال: رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه، وانظر تخريجه مفصلا في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وإسناده ضعيف، لأنه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وعطية ضعيف كما قال النووي في الأذكار، وابن تيمية في القاعدة الجليلة، والذهبي في الميزان، بل قال: فالضعفاء مجمع على ضعفه. والحافظ الهيثمي في غير موضع من مجمع الزوائد، وأورده أبو بكر ابن المحب البعلبكي في الضعفاء والمتروكين، والبوصيري كما يأتي، وكذا الحافظ ابن حجر بقوله فيه: صدوق يخطئ كثيرا كان شيعيا مدلسا. وقد أبان فيه عن سبب ضعفه، وهو أمران: الأول ضعف حفظه بقوله يخطئ كثيرا، وهذا كقوله فيه في طبقات المدلسين ضعيف الحفظ. وأصرح منه قوله في التلخيص الحبير، وقد ذكر حديثا آخر وفيه عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف. الثاني تدليسه، لكن كان على الحافظ أن يبين نوع تدليسه، فإن التدليس عند المحدثين على أقسام كثيرة، من أشهرها ما يلي: أو الأول أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه، كأن يقول عن فلان أو قال فلان. الثاني أن يأتي الراوي باسم شيخه أو لقبه على خلاف المشهور به تعمية لأمره، وقد صرحوا بتحريم هذا النوع إذا كان شيخه غير ثقة، فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم منه أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته، وهذا يعرف عندهم بتدليس الشيوخ. قال الشيخ: قلت: وتدليس عطية من هذا النوع المحرم، كما كنت بينته في كتابي الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. وخلاصة ذلك أن عطية هذا كان يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فلما مات جالس أحد الكذابين المعروفين بالكذب في الحديث، وهو الكلبي، فكان عطية إذا روى عنه كناه أبا سعيد.
أبا سعيد ويكنية من هذا الكذاب. نعم.
فيتوهم السامعون منه.
نعم.
فيتوهم السامعون
أنه سعيد الخدري، وكان قد سمع من أبي سعيد الخدري، فيكني الكلبي بأبي سعيد، فيظن الظان أنه من أبو سعيد الخدري. نعم.
فيتوهم السامعون منه أنه يريد أبا سعيد الخدري، وهذا وحده عندي يسقط عدالة عطية هذا، فكيف إذا انضم إلى ذلك سوء حفظه؟ ولهذا كنت أحب للحافظ رحمه الله أن ينبه على أن تدليس عطية من هذا النوع الفاحش، ولو بالإشارة كما فعل في طبقات المدلسين، إذ قال: مشهور بالتدليس القبيح كما سبق.
نعم. ولهذا يكون الشيخ هنا ذكر لما قال: والتدليس عند المحدثين عن أقسام كثيرة من أشهرها ما يلي، لما فصل هذا قد يقول قائل: يعني هذا استطراد ليس محل البحث. لا، هو من محل البحث، لأن الشيخ هنا أراد أن يبين قدر عطية العوفي في هذا، وأن تدليسه إنما كان من التدليس القبيح لا الخفيف الذي قد يصدر من الثقات. نعم.
ثم كأن الحافظ رحمه الله نسي أو وهم أو غير ذلك من الأسباب التي تعرض للبشر، فقال في تخريجه لهذا الحديث: إن عطية قال في رواية حدثني أبو سعيد قال فأمن بذلك تدليس عطية، كما نقله ابن علان عنه وقلده في ذلك بعض المعاصرين. قال الشيخ قلت والتصريح بالسماع إنما يفيد إذا كان التدليس من النوع الأول.
نعم انتبهوا، هذه مسألة مهمة. نحن نعلم أن المدلس إذا صرح بالسماع قال حدثني أو قال كذا خلاص يقبل، لكن هذا إيه؟ ليس في هذا نوع من التدليس الذي هو التدليس القبيح الشيوخ، لا سيما وأن من لقيه من الصحابة هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن لقيه من الكذابين كنيته أبو سعيد، فلهذا يقع النفس. فلو قال حدثني أبو سعيد ما زال التدليس ولا رفع التدليس، لأنه بقي التدليس أهو أبو سعيد الكلبي أو هو أبو سعيد الخدري، إذن بقي، فلا يشفع هنا ماذا حدثني. هذه دقيقة مهمة، وهذه من الشيخ لفتة لفتة متخصص. نعم إذا قال حدثني المدلس ارتفع الأمر. ليه؟ لأنه من النوع الذي لا ندري هل سمعه مباشرة أو بواسطة في التدليس العادي. فلو قال حدثني معناه أنه سمعه منه مباشرة، يبقى ما في رجل أسقطه. لكن إذا جاء إلى هذا النوع اللي هو تدليس الشيوخ فما يصلح فيه حدثني، ما يصلح فيه حدثني إلا إذا قال حدثني أبو سعيد الخدري، خلاص هذا إذا كان ثقة في نفسه هو. لكن قال هنا حدثنا أبو سعيد لا زال الإشكال قائما، أهو أبو سعيد الخدري أو هو أبو سعيد الكلبي. نعم.
قال وتدليس عطية من النوع الآخر القبيح، فلا يفيد فيه ذلك، لأنه في هذه الرواية أيضا قال حدثني أبو سعيد، فهذا هو عين التدليس القبيح. فتبين مما سبق أن عطية ضعيف لسوء حفظه وتدليسه الفاحش.
طيب وكان حديثه في الحاشية من هذا يتبين،
قال في الحاشية من هذا يتبين للقراء الكرام يعني أن من قلد الحافظ في هذه الجملة بعد تنبيهنا على نوع تدليس عطية فإنما هو مغرض متبع للهوى، كما فعل أحدهم حيث
وقع أن يقول إيه وقلم الحافظ بأن عطية قال في رواية حدثني أبو سعيد قال فأمن بذلك تدليس عطية، فأمن بذلك تدليس عطية، فهو احتج بعبارة الحافظ بن حجر فيسلك حديثه هنا. وحتى لو افترضنا أنه أمن تدليسه في هذا، لو افترضنا وليس بقائم، لو افترضنا بقي الكلام في عطية نفسه من جهة حفظه. نعم.
كما فعل أحدهم حيث نقل عبارة الحافظ هذه في صدد الرد على إعلالي للحديث بالتدليس أيضا، قال أقول إنه مغرض لأنني على يقين من أنه اطلع على نوع التدليس المذكور في مقالي المشار إليه آنفا، لأن رده في هذا الحديث ينصب عليه، ومع ذلك فإنه تعامى عن ذلك ولم يجب عنه ولو بكلمة، وإنما افترض أن التدليس من النوع الأول الذي ينجبر بمجيئه من طريق آخر مصرحا بالتحديث. أفلا يعذرني القراء إذا قلت ألا يستحق هؤلاء أن يلحقوا بالمدلسين أمثال عطية هذا؟
فصار هو نفسه عند نوع تدليس، لأنه لما أخذ عبارة الحافظ بن حجر مع علمه بأن الشيخ رد على هذا يكون من المدلسين أيضا الذين بتروا الكلام ودلسوا على الناس، وكان ينبغي أن يرد علي على الشيخ الباني في رده لكلام ابن حجر في استدلاله بتصريح عطية هنا بالتحديث. كان ينبغي أن يقول ولما كان هذا النوع من التدليس لا ينجبر بالتصريح بالتحديث بل يرد فإنه لا يتابع الحافظ على ذلك، كان ينبغي أن ينقل هذا ويرد علي إن كنت مخطئا في هذا. نعم. وهذا فعلا قاعدة في الردود يا أخوان، قاعدة في الردود، لابد الإنسان أن ينصف خصمه وأن يذكر حجته كاملة، لا يذكر حجة مبطورة ليسهل ردها، هذا ليس من الأمانة، هذا ليس من الأمانة. نعم.
كلام الشيخ شفنا يعني يعتذر للحافظ رحمه الله، يقول ثم كأن الحافظ نسي أو وهم أو غير ذلك من الأسباب التي تعرض البشر.
نعم.
ثم هو تحت يقول في الرجل يعني أنه الحافظ يعني هنا زلة وهنا الحافظ.
لا شك لا شك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله في الأصل: فتبين مما سبق أن عطية ضعيف لسوء حفظه وتدليسه الفاحش، فكان حديثه هذا ضعيفا، وأما تحسين الحافظ له الذي اضطر به من لا علم عنده فهو بناء على سهوه السابق رحمه الله، فتبين فتنبه ولا تكن من الغافلين. وفي الحديث علل أخرى تكلمت عليها في الكتاب المشار إليه سابقا، فلا حاجة للإعادة، فليرجع إليه من شاء الزيادة. وأما فهم بعض المعاصرين من عبارة الحافظ ابن حجر السابقة في التقريب أنها تفيد توثيق عطية هذا، ففهم لا يغبطون عليه. قد سألت الشيخ أحمد ابن الصديق حين التقيت به في ظاهرية دمشق،
ابن الصديق الغماري، نعم،
عن هذا الفهم حين التقيت به في ظاهرية دمشق عن هذا الفهم فتعجب منه، فإن من كثر خطأه في الرواية سقطت الثقة به، بخلاف من قل ذلك منه، فالأول ضعيف الحديث.
ما أحد يسلم من خطأ، فلو أن كل واحد رد واعتبر سيء الحفظ أو ضعيف الحفظ لكونه وقع منه خطأ أو خطأان أو كذا، فما بقي أحد، فإن الثقات يخطئون أحيانا، والعبرة ليست بوقوع أصل الخطأ، إنما العبرة بوقوع الكثرة التي يطعن بها في الراوي، وينظر هنا إلى حجم ما روى وحجم ما أخطأ فيه. فلو أنه روى حديثين فقط أخطأ فيهما فهذا يقال سيء الحفظ، لكن روى ألفا وأخطأ في خمسة فليقال هذا سيء الحفظ. نعم. وقد وجد بعض الأخطاء حتى عند شعبة وإمام في هذا الفن، من ذا الذي يسلم الخطأ ووهم؟ نعم.
قال رحمه الله: فإن من كثر خطأه في الرواية سقطت الثقة به، بخلاف من قل ذلك منه، فالأول ضعيف الحديث والآخر حسن الحديث. ولذلك جعل الحافظ في شرح النخبة من كثر غلطه قرين من ساء حفظه، وجعل حديث كل منهما مردودا فراجعه مع حاشية الشيخ على القارئ عليه. وإنما غر هؤلاء ما نقلوه عن الحافظ أنه قال في تخريج الأذكار ضعف عطية.
طبعا هذه القلة يقول بخلاف سقط الثقة به، من كثر خطأه في الرواية سقط الثقة به، بخلاف من قل ذلك منه. من قل ذلك منه ويقول حديثه حسن، ومن كثر حديثه ضعيف. القلة هنا النسبية، يعني قلة نسبية، أي أنه أيضا عنده أخطاء قليلة، لكن في جانب ما روى تعد نوع انتقاد ينزل حديثه به عن رتبة الصحة إلى الحسن، لكن قد تكون قلة بجوار ما روى لا تمثل شيئا، فيبقى حديثه صحيحا، كما قلت لكم بأن شعبة وهو إمام لا يقال حديثه حديث حسن، وهو إمام وقعت منه أخطاء لا سيما في أسماء بعض الرجال، هذه قلة نسبية. فهناك قلة بجوار ما روى وقد روى كثيرا لا تؤثر ولا تنزل ولا ينزل حديثه عن رتبة الصحة إلى الحسن، وهناك قلة قد تنزل حديثه عن رتبة الصحة إلى الحسن، فهذه أمور نسبية تعرب بحال الراوي. نعم.
وإنما غر هؤلاء ما نقلوه عن الحافظ رحمه الله أنه قال في تخريج الأذكار ضعف عطية إنما جاء من قبل تشيعه وقبل تدليسه،
وقيل
تدليسه، وإلا فهو صدوق، وهم لقص رباعهم إن لم يكن
يعني
بجبره.
بعبارة الحافظ ابن حجر لما قال ضعف عطية إنما جاء من قبل تشيعه وقبل تدليسه وإلا فهو صدوق، يبقى نسي هنا ماذا؟ كثرة خطأه، فيقول الشيخ اغتروا. نعم. وهم لقصر باعهم
إن لم نقل لجهلهم في هذا العلم لا جرأة لهم على بيان رأيهم الصريح في أوهام العلماء، بل إنهم يسرقون كلماتهم كأنهم في مأمن من الخطأ والزلل، لا سيما إذا كانت موافقة لغرضهم كهذه الجملة.
تمام.
وإلا فهي ظاهرة التعارض مع قول الحافظ المنقول عن التقريب، إذ أنها تعلل ضعف عطية بسببين: أحدهما التشيع، وهذا ليس جرحا مطلقا على الراجح، والثاني التدليس.
نعم. إذ في التشيع هذا ما لا يقدح، يعني كان من شيعة علي من أنصار علي فهذا لا يقدح في الإنسان، إنما التشيع الذي هو الرافض هذا الذي يقدح. تمام.
والثاني التدليس.
ولهذا إخواني حتى الذين يقولون بأننا في علم الحديث نرجع الكتب ونتعلم هذه عبارات العلماء وهذا كذا، يا إخواني هذه الكتب تحتاج إلى من يشرحها. شوف الآن الشيخ الألباني يمشي مع عبارات الحافظ في كم مرجع الآن أحلنا عليه الشيخ الألباني، ويوفق بين الكلام ويرد المردود ويقبل هذا. يبقى ليس يا إخواني يكفي أن ترجع لكتب التخريج، ليس يكفي، لكن على يد العلماء، بل المرحلة التي تحتاج إلى العالم جدا فيها هي هذه المرحلة. المسألة ليست أن ترسم خريطة يا إخوان، ليست في هذه، إنما المسألة أن تتعامل مع هذا عند تعارض أقوال، عند اختلاف عبارات العلماء. ولهذا لابد من معرفة مذهب العالم قبل أن تطلع على عبارته. ليس يكفي فقط أن تطلع على عبارة العالم في الجرح والتعديل، إنما مراد بهذه العبارة، فقد تكون العبارة واحدة عند عالمين يراد بها عند هذا العالم كذا ويراد بها عند هذا العالم كذا. التعامل مع عبارات العلماء، التعامل مع هذه الكتب. ونقول هذا يرجع فيه إلى أمرين: الأمر الأول أن تتعلم هذا على يد راسخ ليس بطالب، ولو كان طالبا جيدا احذر من هذا، ولو كان طالبا جيدا، طالب الجيد يشرح لك مصطلح، يشرح لك حد صحيح والضعيف اللي موجود في الكتب، هذا قد تنتفع به. إنما في عمق العمل لا، لأنه سيصدر لك قناعاته وسيصدر لك أخطاءه إن كان عنده أوهام وأخطاء في هذا بناها إما تقليدا أو غير ذلك. فالأول تؤخذ على يد راسخ. الأمر الثاني بعد أن تؤخذ على يد راسخ تؤخذ بكثرة الممارسة. فمن عاش مع هذا العلم، وقاعدة صحيحة 20 سنة ليس كمن عاش 40، ليس كمن عاش 60، لأن الواحد قد يبدأ هذا العلم فيظن أنه لما اطلع على مثل هذه الأشياء أنه قد أحاط به، فلهذا يعطي نفسه أهلية من عاش مع هذا العلم 60 سنة أو أكثر. لا، وإنما هذا العلم يزداد يوما بعد يوم، وقد يكون للإنسان أوهام يصححها بعد ذلك. فلهذا تحتاج أمرين: الأمر الأول أن يتعلمها الإنسان على راسخ، يد راسخ. الأمر الثاني أن يكون هذا بدهر طويل. ولهذا الإنسان يتعامل مع قدره فقط، القدر الذي وعليه يتعامل معه فقط. فواحد زي الشيخ الألباني الذي عاش ظهرا طويلا مع هذه الكتب يطلع، وإن خولف في كثير من أحكامه، هو نفسه الشيخ رجع عن بعض أحكامه لما اطلع على طريق، لما اطلع على كذا اطلع فرجع عن بعض أحكامه، نفسه الشيخ له تراجعات. لكن يعنينا قاعدة العلم، فقاعدة العلم مضبوطة عند الشيخ، التأسيس التأصيل القاعدة الرسوخ في هذا، التعامل مع كلام العلماء. فلهذا العلم هذا مترامي الأطراف، وهو لما كان يصغر ويكبر القاعدة واحدة يظن الظن أنه لما أخذ الصغير فقد وصل الكبير. مثل إيه؟ مثل الطالب في رابع ابتدائي، رابع ابتدائي يدرس الجملة الاسمية والفعلية، الجملة الاسمية مبتدأ وخبر والفعلية فعل وفاعل، قد تحتاج إلى مفعول إن كان الفعل متعديا أو لا تحتاج إلى فعل لزيما. في نهاية جامعة بيدرس الجملة الفعلية والاسمية، واللي بيحضر دكتوراه بيحضرها في مفردة من مفردات الجملة الاسمية والفعلية. خلي بالكم، يبقى رابع ابتدائي درس الجملة الاسمية والفعلية وهي فعلا مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، واللي أنهى الجامعة درس الجملة الاسمية والفعلية وهي فعلا مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، واللي بيحضر دكتوراه بيحضرها في الجملة الاسمية اللي هي برضو مبتدأ وخبر. الجملة الاسمية لن تتغير عن مبتدأ والخبر أبدا، لكن شتان بين ما يدرسه الطالب في رابع ابتدائي عن هذه الجملة وبين من يحضر دكتوراه في هذه الجملة، شتان من العلوم. فيظن الظان أنه لما عرف عنوانا وهو الجملة الاسمية ولا مكون مبتدأ وخبر أنه ساوى من يحضر فيها دكتوراه في مفردة من مفردات الجملة الاسمية والفعلية. واضح؟ هذا مثال تقريبي، هذا مثال تقريبي. فماذا عند هذا يعني؟ جملة اسمية معروفة مبتدأ وخبر، ماذا عنده يعني؟ ماذا عنده من هذا؟ ولا يدري أن عنده الكثير والكثير من متعلقات الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية، ولا القاعدة واحدة. ولهذا أنت تدرسه في البيقونية هو نفسه الذي ستدرسه مثلا في الألفية البيقونية 34 بيت مع هي نفس الألفية دي رؤوس أقلام وذا إيضاح لهذه الرؤوس هو نفسه اللي أنت هتدخل به إلى المجال العملي في التعامل مع كتب التخريج وكتب الحكم على الرجال والحكم على الأسانيد هو نفسه هو نفسه هو نفسه لكن يضيق ويتسع يضيق ويتسع فلا يغتر الإنسان بما قد يحصله من بدايات هذه العلوم وإنما ينبغي أن يصبر يصبر حتى إذا خرج الأمة خرج قويا ينتفع به خرج قويا ينتفع به نعم
قال الشيخ رحمه الله تعالى والثاني التدليس وهذا جرح قد يزول كما سيأتي ومع ذلك فإنه أشار إلى تضعيفه لهذا السبب بقوله قيل بينما جزم في التقريب بأنه كان مدلسا كما جزم بأنه كان شيعيا ولذلك أورده يعني الحافظ نفسه
يبقى الاطلاع على كلام الحافظ في كتبه نعم
ولذلك أورده يعني الحافظ نفسه في رسالة طبقات المدلسين فقال تابعي معروف ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح
تمام.
ذكره
مع أنه لم يذكر ضعيف الحفظ هنا لما قال ضعف عطينا ما جاء من قبل الشيعة وقبل التدليس ولم يذكر ضعف الحفظ يبقى اجمع كلام ابن حجر فطارة قد يختصر فارجع إلى مجمل أحكامي في كتبه نعم
ذكره في المرتبة الرابعة وهي التي يورد فيها من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد كما ذكره في المقدمة فهذان النصان من الحافظ نفسه دليل على وهمه في تضعيفه كون عطية مدلسا في الجملة المذكورة آنفا فهذا وجه من وجوه التعارض بينها وبين عبارة التقريب وثمة وجه آخر وهو أنه في هذه الجملة لم يصفه بما هو جرح عنده كما سبق عن شرح النخبة وهي قوله في التقريب يخطئ كثيرا فهذا كله يدلنا على أن الحافظ رحمه الله تعالى لم يكن قد ساعده حفظه حين تخريجه لهذا الحديث فوقع في هذا القصور الذي يشهد به كلامه المسطور في كتبه الأخرى وهي أولى بالاعتماد عليها من كتابه التخريج لأنه في تلك ينقل عن الأصول مباشرة ويلخص منها بخلاف صنيعه في التخريج
الله أكبر. الله أكبر. الاعتذار العلمي للحافظ ابن حجر في هذا فالعبرة بقاعدته العبرة بما نقله عن الأصول لا بما قد يسهو الواحد مع علمي بالقاعدة مما يسهو الواحد في بعض المواضع نعم أو قد يختصر أو يكون في ذهنه بيان معين فيركز عليه ويترك آخر نعم
ولما ذكرنا من حال العوفي ضعف الحديث غير واحد
يعني مثلا تسأل مثلا عن سيد قطب في هذا في موضع مثلا فتقول يا رجل هذا جاهل وتسكت يأتيك واحد يقول مثلا هذا حكم عليه بالجهالة أين بقى كلا أين حكم عليه بالطعن في الأنبياء والصحابة هذا في مواضع أخرى إنما قد يأتي العالم يختصر في بعض المواضع أو قد يركز على جانب معين من الجوانب إما لنوع المخاطبين أو كذا نعم
ولما ذكرنا من حال العوفي ضعف الحديث غير واحد من الحفاظ كالمنذري في الترغيب والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الجليلة وكذا البوصيري فقال في مصباح الزجاجة هذا إسناد مسلسل بالضعفاء عطية وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء وقال صديق خان في نزل الأبرار بعد أن أشار لهذا الحديث وحديث بلال الآتي بعده وإسنادهم ضعيف صرح بذلك النووي في الأذكار
نعم.
قال الشيخ
ثم على صحة هذا ثم هذا الحديث هل فيه حجة اللهم أسألك بحق سيدنا عليك وأسألك بحق ممشاي هل فيه حجة بالتوسل بالذوات ليس فيه حجة لأن حق السيدين أن يجيبهم الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي وحق الممشى طاعة حق الممشى أن يثيب الله سبحانه وتعالى عليه وليس هذا فيه توسل بالذات أو بحق فلان نعم. إنما أوجبه الله على نفسه في السائل أنه يجيب السائلين. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثاني وحديث بلال الذي أشار إليه صديق خان هو ما روي عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا. الحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق الوازع ابن نافع العقيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عنه.
جاء بعض إخواننا بذكر أن ابن السني هنا نسب إلى السنة ابن السني، وقد ينسب الواحد إلى البلدة السني، فهذا وصف به البعض. وأما ابن السني هنا في عمل يوم وليلة فالنسبة هنا إلى السنة وليس إلى البلد، فهناك من نسب إلى البلد لكن بالكسر بكسر السين، وهناك من نسب إلى السنة وهي بضم السين. نعم.
قال: قلت: وهذا سند ضعيف جدا وآفته الوازع هذا، فإنه لم يكن عنده وازع يمنعه من الكذب. نعم. كما بينته في السلسلة الضعيفة، ولذلك لما قال النووي في الأذكار: حديث ضعيف، أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث، قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث واه جدا. أخرجه الدارقطني في الأفراد من هذا الوجه، وقال: تفرد به الوازع وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث، والقول فيه أشد من ذلك، فقال ابن معين والنسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم وجماعة: مطروق الحديث، وقال الحاكم: يروي أحاديث موضوعة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: فلا يجوز الاستشهاد به كما فعل الشيخ الكوثري والشيخ الغماري في مصباح الزجاجة
الذين معتقد، والله لو لم يكن لهم معتقد لقالوا فيما قال العلماء، يقول: فيجوز الاستشهاد به كما فعل الكوثري والغماري، استشهدوا بهذا مع العلم بالضعف. ليه؟ لأن لهم معتقد، لأن لهم معتقدا في هذا. نعم، فيحملهم على الاستشهاد بهذا المعتقد. نعم.
قال: قلت: فلا يجوز الاستشهاد به كما فعل الشيخ الكوثري والشيخ الغماري،
مثل من يأتي في الثورات يرد حديث حذيفة يرد حديث حذيفة ويأتي بقى بإيه؟ بالآثار التي عمر رضي الله عنه لما أسلم وقال وجمع الناس ما أدري إيه، ويأتي مثلا بأحاديث يلوي أعناقها، حديث الرجل الذي أمره النبي أن يخرج متاعه إلى الطريق، هذا فيه كله مظاهرات ونبذة السلاطين، فيأتي بما لا يصح الاستشهاد به فيستشهد، ويأتي إلى ما يصح الاستشهاد به فيرد. هذا الرد والقبول راجع للهوى، وهذا نوع عظيم جدا يوجد في الكتب. نعم.
فلا يجوز الاستشهاد به كما فعل الشيخ الكوثري والشيخ الغماري في مصباح الزجاجة وغيرهما من المبتدعة. ومع كون هذين الحديثين ضعيفين فهما لا يدلان على التوسل بالمخلوقين،
وغيرهما من المبتدعة كما فعل الشيخ الكوثري والشيخ الغماري وغيرهما من المبتدعة. نعم.
ومع كون هذين الحديثين ضعيفين،
سبحان الله، الشيخ رحمه الله له الحقيقة يعني منزل عظيمة، بيان السنة، عاش مجاهدا سبحانه، بيان السنة وبيان قدر أهلها وبيان البدعة وبيان والتحذير من أهلها، فقد كان على ثغر عظيم الشيخ الألباني يا أخوان، ثغر عظيم، تكلم يعني يمكن أن يوضع مؤلف إن لم يكن موجود، يريد بعض الإخوة يقوم بهذا الجمع، الرجال الذين تكلم فيهم الألباني، وهذا يكون من جزئين، من جهة الحديث ومن جهة سنة وتبديع، فتكلم سبحان الله في كثير من هؤلاء. نعم، رحمه الله كان مجاهدا. نعم.
ومع كون هذين الحديثين ضعيفين فهما لا يدلان على التوسل
ولهذا المخلوقين. غاية ما يمكن أن تقول في الشيخ الألباني تقول أخطأ، أما من وصف الشيخ الألباني بأنه الضال فضلا عن جهمي فضلا عن مرجئ فإنه الضال، خلاصة الكلام في الشيخ الألباني غاية ما يمكن أن تقول في أخطاء حديثية في عقدية في فقهية أخطأ، كغير من العلماء والأئمة. أما أن تقول ضل انحرف فأنت الضال المنحرف. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام سواء في باب اعتقاد أو في باب أحكام فقهية أو في باب أحكام حديثية. طيب لماذا هذا؟ يعني لماذا لا يقال هذا في غير من أهل الضلال؟ لأنهم أهل ضلال، أما هذا أهل سنة، قاعدة السنة يدعو إليها، يغار عليها، يغار عليها، عاش مجاهلا من أجلها عشرات السنوات، والشيخ يعيش مجاهدا في هذا الباب والحمد لله، وكشف عوار كثير من أهل البدع والأهواء بالرد عليه. ولذا كما قلنا من قبل يعرف قدره أهل العلم، عرف قدر الألباني ابن باز، عرف قدر الألباني ابن عثيمين. يا ليت واحد يأتي بعبارة ابن عثيمين في الشرح الممتع لما على حديث نكاح الأبلية وشاهد يعد الشيخ ابن عثيمين يتكلم كأنما يتكلم عن شيخ وتلميذ، ولكل جواد كبوة، فهو جواد عند الشيخ له كبوة في هذا الموضع. فنحن نتعامل يا أخواني دائما ليس باختلاف قاعدة، أول القاعدة اللي بتنسحب على جميع أهل العلم هي التفريق بين من له جناب في السنة وأخطأ لغياب الدليل، وبين من ليس له جناب في السنة وعنده انحراف وهوى ورد للنصوص، فهذا لا كرامة له. أما الأول فالكرامة محفوظة وأن أخطأ، ولهذا لا تطالب أنت، ولهذا من أكبر الشبهات إذا تكلمت أنت في مشايخ الثورات والحزبين وأهل البدع والأهواء اليوم يقولون لماذا لا تتكلمون هذا الكلام في الألباني، في ابن حجر، في فلان علان مما لهم أخطاء، نقول هذه أخطاء، إنما هذه ضلالات، هذه ضلالات دفع إليها الهوى، إنما هذه أخطاء قيلت لما غاب الدليل لخفاء الدليل أو لعدم ثبوته أو لوجود معارض عندهم لهذا. فارق كبير جدا، فارق كبير جدا، فارق كبير إنك أنت بين إنك أنت ترى مع امرأتك رجل فتغار وتضرب، ليه يا أخي ليه ضربتني؟ تقف مع رجل في الظلام، يا أخي أنت ما عرفت الرجل ده أخويا، أخوك، طب أنا أسفك أبص رأسك. وبين أن الرجل يدخل يجد فيرى الرجل مع المرأة، إذا برجل أجنبي، هذا رجل وهذا رجل، لكن هذا أجنبي، فيكون موقف من المرأة غير الأخ. لكن نقول للزوجة مثلا، لكن لا ينبغي أن تقف مع أخيك في هذا الموقف، إن قد يظن بك. ومن هنا قال النبي تعالى على رسلكم هذه أمكما صفية. في فرق كبير جدا بين إنسان قد يخطئ يزل لخفاء الدليل لأنه ما في أحد أحصى العلم، وبين واحد يؤصل انحراف، يؤصل للانحراف، هذا تأصيل. الشيخ الألباني رحمة الله عليه، خذوها مني لعلي أموت، الشيخ الألباني عنده أخطاء في باب عقدي، في باب حكم حديثي، في باب حكم فقهي، لكن لا يعد أن تقول أخطأ الشيخ. ومن قال ضل الشيخ فهو الضال، من قال ضل الشيخ فهو ضال. الشيخ مقبل له أخطاء، لكن من قال ضل الشيخ فهو ضال. الشيخ ابن باز له أخطاء، الشيخ ابن عثيمين له أخطاء، لكن من قال ضل هؤلاء فهو الضال. فمن طعن في هؤلاء بالضلال فهو الضال، ومن جاء في أهل الضلال ليجعل ضلالهم كأخطاء هؤلاء فهو الضال. ولا نقول أين الثرى من الثريا، فإنه ليس ثرى أصلا ولا شيء، ولا يدخل في هذا الباب، ولا يدخل في هذا الباب من أصله، فلا مقارنة. إنما هؤلاء لهم باب اسمه باب الضلال والهوى، وهؤلاء لهم باب اسمه باب السنة والإمامة في الدين. نعم لا لا نوافق. كلما ذكر الألباني قال إمام الألباني إمام الألباني، لا لا يوافق. لكن الشيخ الألباني طارة قد يقول كان إماما كأمر يعني مسلكي، وإن كان له وجه، لأن كل من دعا بحق وكذا يقال إمام كذا ومن أئمة الدين، لكن عند الإطلاق، عند الإطلاق إن قيل بعض المرات ما في بأس، لكن ما يعتد الإنسان على طول الإمام الألباني، الإمام الألباني وهكذا. حتى الشيخ العثيمين يعني نبع على هذا المعنى في مسألة الإمام بالإطلاق لما يكون عند المجتهدين المطلقين الذين لهم أتباع وكذا. نعم، فلا يقال مثلا على قاعدة الشيخ الإمام ابن عثيمين، لكن هو من أئمة الدين، هو من أئمة الدين، لكن الكلام في الإطلاق يعني إطلاق الوصف. نعم.
ومع كون هذين الحديثين ضعيفين فهما لا يدلان على التوسل بالمخلوقين أبدا، وإنما يعودان على أحد أنواع التوسل المشروع الذي تقدم الكلام عنه، وهو التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته عز وجل، لأن فيهما التوسل بحق السائلين على الله وبحق ممشى المصلين.
يقول ومع كون هذين الحديثين ضعيفين فهما لا يدلان على التوسل بالمخلوقين أبدا، وإنما يعودان على إلى أحد أنواع التوسل المشروع الذي تقدم الكلام عنه، وهو التوسل الله بصفة من صفاته، لأن فيهما التوسل بحق السائلين على الله بحق ممشى المصلين. فما هو حق السائلين على الله؟ لا شك أنه إجابة دعائه، وإجابة الله دعاء عباده صفة من صفاته عز وجل. وكذلك حق ممشى المسلم إلى المسجد هو أن يغفر الله له ويدخله الجنة، ومغفرة الله ورحمته وإدخال بعض خلقه ممن يطيع الجنة، كل ذلك صفات الله تبارك وتعالى. نعم.
وبهذا تعلم أن هذا الحديث الذي يحتج به المبتدعون ينقلب عليهم ويصبح بعد فهمه فهما جيدا حجة لنا عليهم، والحمد لله على توفيقه.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى دعا بهذا الدعاء: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، إلى أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك.
نعم، هذا مثل الذي سبق في تأويل المعنى. أما من جهة الإسناد أو الصحة، قال الشيخ:
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه. قلت: بل هو ضعيف جدا. اتهمه ابن حبان فقال: شيخ يزعم أنه سمع أبا أمامة يروي عنه ما ليس من حديثه. وقال أيضا: لا يجوز الاحتجاج به بحال يروي أحاديث لا أصل لها. وقال ابن عدي في الكامل: أحاديثه كلها غير محفوظة. قلت: فالحديث شديد
الضعف. نعم هذا العلم يا أخوان، والله نعم علم الحديث هذا، لو أخذ بأمرين: الأمر الأول أن يكون صاحبه صاحب سنة، ما يكون صاحبه صاحب بدعة، لأنه يطمس كل ما عنده. الأمر الثاني إذا طريث فيه، وما يقتحم الإنسان بابه إلا بقواعد الأكابر، ويصبر ويصبر يصبر كأنما يطبخ طبخة، إنما لذتها إذا استوت، لا في وجود مفرداتها. فالإنسان قد يطبخ لحما ولكن ما يأكل بل يرميه، لكن انتظر حتى يستوي الأمر، لأن هذا العلم كما قلت متراني الأطراف. اصبر. فإذا أخذ الإنسان بقاعدة العلماء الأكابر وصبر، الأمر الثاني إذا كان صاحب سنة فنعم هذا العلم. نعم.
فالحديث شديد الضعف، فلا يجوز الاستشهاد به أيضا كما فعل صاحب المصباح.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ماتت
فاطمة. وكما قلنا والمعنى والدلالة الموجودة فيه كالدلالة في غيره: بحق السائلين عليك وتسبق، بكل حق هو لك، فهذا طاعة، حق الله عز وجل أن يطاع، حق الله سبحانه وتعالى أن يعبد، كل هذا ليس فيه توسل بالذات. نعم.
الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هشام أم علي رضي الله عنهما، دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون، فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه فقال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها، ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وإسناده عندهما ضعيف.
شوف سبق أن كلام محمد نسيب الرفاعي لما قال في روح بن صلاح، وهو ليس الحديث أصلا، ليس هو الحديث الذي كان محل كلام الشيخ عليه. نعم. وإنما يقول واحد هذا إما تقليدا أو وهما. نعم.
وإسناده عندهما ضعيف، لأن روح بن صلاح الذي في إسناده قد تفرد به كما قال أبو نعيم، كما قال أبو نعيم نفسه، وروح ضعفه ابن عدي، وقال ابن يونس رويت عنه مناكير، وقال الدارقطني ضعيف في الحديث، وقال ابن ماكولة ضعفوه، وقال ابن عدي بعد أن أخرج له حديثين له أحاديث كثيرة في بعضها نكرة، فقد اتفقوا على تضعيفه، فكان حديثه منكرا لتفرده به. وقد ذهب بعضهم إلى تقوية هذا الحديث لتوثيق ابن حبان والحاكم لروح هذا، ولكن ذلك لا ينفعهم لما عرف به من التساهل في التوثيق، فقولهما عند التعارض لا يقام له وزن حتى لو كان الجرح مبهما، فكيف مع بيانه كما هي الحال هنا؟ وقد فصلت الكلام على ضعف هذا الحديث في السلسلة الضعيفة.
يعني لا
يقوم
توثيق ابن حبان هنا كلام من جرح وضعف. نعم.
وقد فصلت الكلام على ضعف هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، فلا نعيد الكلام في هذه العجالة، ولكن المشار إليهم جاءوا بما يضحك.
لأن هذا جرح مفسر، لأن هذا جرح مفسر فينظر فيه إلى الترجيح. نعم.
ولكن المشار إليهم جاءوا بما يضحك، فقالوا: حكم عليه الشيخ ناصر بالضعف، فنطالبه بمن ضعف هذا الحديث من المحدثين. قلت: قد ذكرنا من ضعف رواية روح بن صلاح الذي تفرد به، وهذا يستلزم ضعف حديثه كما لا يخفى إلا عند المتابعة، وقد نفاها أبو نعيم أو عند مجيئه من طريق آخر، وهيهات. ثم قالوا: ولو فرض تضعيفه فضعفه خفيف فلا يمنع جواز العمل، لأنه من باب ما جوزه المحدثون والفقهاء من العمل بالضعيف الذي ليس ضعفه بشديد في الترغيب والترهيب. قلت: ليس في هذا الحديث شيء من الترغيب، ولا هو يبين فضل عمل ثابت في الشرع، إنما هو ينقل أمرا دائرا بين أن يكون جائزا أو غير جائز، فهو إذن يقرر حكما شرعيا لو صح، وأنتم إنما تريدونه من الأدلة على جواز هذا التوسل المختلف فيه، فإذا سلمتم بضعفه لم يجز لكم الاستدلال به، وما أتصور عاقلا يوافقكم على إدخال هذا الحديث في باب الترغيب والترهيب. وهذا شأن من يفر من الخضوع للحق يقول ما لا يقوله جميع العقلاء.
وهذا شأن من يفر من الخضوع للحق، قاعدة، إذا فر من الخضوع للحق فإنه يقول ما لا يقول جميع العقلاء، لأنه ينطق به بالهوى حينئذ. إذا فر الإنسان من الحق قال ما لا يقوله جميع العقلاء. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين،
فقرائهم يعني. نعم.
فيرى المخالفون أن هذا الحديث يفيد
يعني
أن النبي
يستفتح الدعاء. نعم.
فيرى المخالفون أن هذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله تعالى أن ينصره ويفتح عليه بالضعفاء المساكين من المهاجرين، وهذا بزعمهم هو التوسل المختلف فيه نفسه.
نعم، جاء عند البخاري الصحيح، جاء عند البخاري إنما تنصرون الصحيح إنما تنصرون بضعفائكم، جاء هذا وبوب البخاري عليه إذا استعان الإمام بالضعفاء والمساكين أو كما ورد عنه رحمه الله تعالى، لكن هذا باب وهذا باب، يعني أنك تأخذهم معك وكون في جيشك فيدعون الله عز وجل، فدعاؤهم أرجى أن يجاب من غيره، وليس أنك تتوسل إلى الله بماذا؟ بذواته. نعم.
قال رحمه الله: والجواب من وجهين. الأول ضعف الحديث، فقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثني أبي عن أبيه عن أمية به، قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أمية بن خالد به، ثم رواه من طريق قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عن أمية بن خالد مرفوعا بلفظ يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين. قال: قلت: مداره على أمية هذا ولم تثبت صحبته، فالحديث مرسل ضعيف. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: لا تصح عندي صحبته، والحديث مرسل. وقال الحافظ في الإصابة: ليس له صحبة ولا رواية. قلت: وفيه علة أخرى، وهي اختلاط أبي إسحاق وعنعانته، فإنه كان مدلسا، إلا أن سفيان سمع منه قبل الاختلاط، فبقيت العلة الأخرى وهي العنعنة، فثبت بذلك ضعف الحديث وأنه لا تقوم به حجة. وهذا هو الجواب الأول. الثاني: أن الحديث لو صح فلا يدل على مثل ما دل عليه حديث عمر وحديث الأعمى، فلا يدل إلا على مثل ما دل عليه حديث عمر وحديث الأعمى من التوسل بدعاء الصالحين. قال المناوي في فيض القدير: في فيض القدير كان يستفتح، أي يفتتح القتال، من قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ذكره الزمخشري. ويستنصر، أي يطلب النصرة، بصعاليك المسلمين، أي بدعاء فقرائهم الذين لا مال لهم.
نعم.
قال: قلت: وقد جاء هذا التفسير من حديثه صلى الله عليه وسلم، أخرجه النسائي بلفظ: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، وسنده صحيح، وأصله في صحيح البخاري. فقد بيّن الحديث أن الاستنصار إنما يكون بدعاء الصالحين لا بذواتهم وجاههم. ومما يؤكد ذلك أن الحديث ورد في رواية قيس بن الربيع المتقدمة بلفظ: كان يستفتح ويستنصر، فقد علمنا بهذا أن الاستنصار بالصالحين يكون بدعائهم وصلتهم وإخلاصهم
لا بذواته.
نعم. وهكذا الاستفتاح. وبهذا يكون هذا الحديث إن صح دليلا على التوسل المشروع وحجة على التوسل المبتدع والحمد لله.
يعني مع ضعف هذه الأحاديث، إلا أنه ليس فيها حجة لهؤلاء في التوسل بالذوات، وليس يوجد نص صحيح في التوسل بالذات أبدا، والصحابة على خلافها. لما التوسل يكون بالعمل الصالح، يكون بدعاء الرجل الصالح، يكون بما بأسماء الله وصفاته، بما هو مشروع ثابت في الأدلة الشرعية. طيب، نقف عند الحديث السادس، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. نعم. يستفتحون بماذا؟ تستفتح أنت تستفتح فقد جاءكم فاتح. نعم. نعم.